السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة أيها الإخوة المشاهدون الكرام من جوار بيت الله الحرام بمكة المكرمة. من أعظم ما يتمناه كل ساكن في بلد من البلدان أن يبارك الله له في الرزق الذي رزقه إياه، وأن يضاعفه له، وأن يجد آثار ذلك في رزقه وفي ماله وفي طعامه وفي شرابه. الله سبحانه وتعالى قد اختص بهذه الخصيصة مكة المكرمة، فبارك فيها ودعا النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالبركة لأهل مكة، فقال: وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة المنورة كما دعا النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام لمكة المكرمة، فبارك الله في رزق أهل مكة وبارك الله في رزق أهل المدينة. فما هي البركة في الرزق، وما هي معانيها، وما الذي ينبغي على المسلم والمسلمة تجاه هذه الخصيصة التي اختص الله بها مكة المكرمة؟ البركة من معانيها الكثرة والغزارة، فالله سبحانه وتعالى عندما بارك في مكة بارك في رزقها، بارك في عبادتها، بارك لأهلها في كل ما رزقهم. وهذا هو معنى البركة، بمعنى المضاعفة والأجر الكثير والغزارة. اختص الله سبحانه وتعالى مكة المكرمة بأنه بارك لهم في أرزاقهم، ولذلك تجد الرزق في مكة مباركا. مثال: ربما الموظف يستطيع أن يعيش في مكة براتب 5000 ريال مثلا، ولكنه يذهب إلى مدينة أخرى لا يكفيه هذا المبلغ، وهذا من معاني البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لأهل مكة. وتتجلى مظاهر البركة في مكة المكرمة في مظاهر كثيرة، منها بركة الرزق كما قلت، فإن الله سبحانه وتعالى بارك في أرزاق أهل مكة، فلا تجد بينهم من الفقر والحاجة والعوز ما تجده عند غيرهم. ثم إنه يكفيك فيها القليل، في حين أنه لا يكفيك ما يكفيك في مكة في غيرها. ثم الله سبحانه وتعالى بارك في الصلاة فيها، فالصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وهذه من أعظم البركات التي اختص الله بها مكة المكرمة. عندما تقابل هذه العبادة التي بارك الله فيها لأهل مكة 100,000 صلاة، الآن أهل مكة كم يستطيعون أن يصلوا في مكة المكرمة في المسجد الحرام؟ كم يصلي في عمره عشرات أو مئات أو آلاف الصلوات وهو يصليها في المسجد الحرام؟ الفريضة الواحدة في المسجد الحرام أو الصلاة الواحدة في المسجد الحرام تعادل 100,000 صلاة في غيرها، يعني كل عبادة تعبدها لله سبحانه وتعالى تضربها في 100 في مكة المكرمة. هذه مضاعفة عظيمة جدا لا توجد في أي مدينة في العالم غير مكة المكرمة. أيضا من مظاهر البركة في مكة المكرمة ماء زمزم. ماء زمزم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو خير ماء على وجه الأرض، هو أطيب ماء وأبرك ماء على وجه الأرض، هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طعام طعم، وهو أيضا شفاء سقم. ويستطيع المسلم أن يعيش على ماء زمزم 40 يوم أو 30 يوم دون أن يأكل طعاما أو يشرب شرابا غير ماء زمزم، بل إن أبا ذر رضي الله عنه بقي يشرب ماء زمزم فقط أكثر من 30 يوما، فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم وأين وكيف تأكل، قال: أشرب ماء زمزم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها طعام طعم وشفاء سقم. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ماء زمزم لما شرب له، فمن شرب ماء زمزم وهو موقن ومصدق ولم يكن مجرب ومكذب فإن الله سبحانه وتعالى يبارك له في ماء زمزم وفيما شربه. ولذلك كثير من العلماء كانوا يقصدون شرب ماء زمزم ويذكرون حاجاتهم، فمنهم من يقول أنني أشرب ماء زمزم ويسأل الله أن يبلغه مبلغا عظيما في العلم بالقرآن أو بالحديث، حتى أنه شربه كما يقولون الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله صاحب كتاب فتح الباري وهو من أعظم علماء الإسلام في الحديث، شرب ماء زمزم وقال أنني شربته وسألت الله أن يبلغني منزلة الإمام الذهبي في علم الحديث، فبلغه الله ذلك وربما زاد. ويقولون أن السيوطي أيضا شربه وسأل الله أن يبلغه درجة الحافظ ابن حجر وهكذا. وأنت اليوم يستطيع أن تشرب ماء زمزم وتسأل الله ما تشاء من خيري الدنيا والآخرة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يتعاظمه شيء. فإذا هذه كلها من بركات التي بارك الله فيها في مكة المكرمة وأودعها في مكة المكرمة من أوجه البركة والمضاعفة وتكثير الحسنات وتكثير الرزق وتكثير المال وتثميره والمباركة في الأولاد وفي الأهل. وهذه كلها خصيصة اختص الله بها مكة المكرمة، لم يشاركها في ذلك بلد على وجه الأرض إلا ما كان من مدينة المنورة أو بلاد الشام وما حول المسجد الأقصى الذي باركه الله سبحانه وتعالى. لكننا نعتقد أن البركة التي أودعها الله في مكة المكرمة هي أعظم من غيرها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما توجه بقبلته إلى مكة المكرمة وأصبحت مكة المكرمة أو الكعبة هي محط القبلة والصلاة والعبادة وأصبحت هي مقصد الناس، إلى مقصد الناس في صلاتهم وفي حجهم وفي عمرتهم، وقصدها الناس من كل مكان كما في دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما قال عليه الصلاة والسلام ربنا واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. هذا وجه من أوجه البركة، أن الله سبحانه وتعالى جعل قلوب الناس وقلوب المسلمين في كل مكان معلقة بالمسجد الحرام وبالإتيان إلى مكة المكرمة للزيارة والعمرة وللحج. اليوم الدول تبذل مليارات الريالات من أجل استقطاب السواح واستقطاب الناس إلى أماكن السياحة من أجل رفع الاقتصاد الوطني لهذه الدول، ويعتبرون أن السياحة وإقبال الناس على البلدانهم أن هذا يرفع من مستوى الاقتصاد الوطني لهذه البلدان. نحن في مكة المكرمة الناس يأتون عبادة لله سبحانه وتعالى، ولذلك أصبحت، وهذا من العجائب، يعني لا يوجد هذا في أي بلد في العالم، أصبحت الحكومة هنا في المملكة العربية السعودية من كثرة الذين يأتون أصبحت ترشد هذا القدوم وتطلب من الدول في العالم الإسلامي التعاون من أجل تحديد عدد القادمين للحج أو للعمرة حتى تكون الخدمات التي تقدم لهم كما يليق بهم وبضيوف الرحمن. وتبذل المملكة العربية السعودية جهودا ضخمة جدا جدا من أجل خدمة ضيوف الرحمن. فانظروا إلى هذه المفارقة، يعني نحن في المملكة العربية السعودية، الحكومة في المملكة العربية السعودية تطالب الآخرين بالتخفيف من كثرة الإقبال، في حين أن الدول الأخرى تتمنى قدوم الناس من أجل رفع الاقتصاد الوطني. فهذا لا شك أنه من آثار البركة التي وضعها الله سبحانه وتعالى في مكة المكرمة. وسبق أن تحدثنا عن أن الله سبحانه وتعالى جعل مكة المكرمة مثابة للناس يثوبون إليها وتتعلق قلوبهم بها وبزيارتها ولا ينقطعون، بل إنكم تعجبون عندما ترون اليوم التوسعة التي تحصل في المسجد الحرام والأشغال التي تحدث، وهي مرهقة لمن يعمل فيها ولمن يتعبد لله في ظلها، خوفا من أن يسقط عليه شيء يؤذيه أو يقتله. وبالرغم من ذلك الناس لا يتركون العبادة ولا يتركون العمرة ولا يتركون الحج أبدا. ولو كان ربما مكان آخر لكان هناك إمكانية أن يغلق هذا المكان حتى تنتهى أعمال الصيانة والترميم ثم يفتح بعد ذلك، لكن شدة تعلق الناس بذلك، بهذا المسجد الحرام وبهذا البلد الحرام، لم تتح فرصة لإغلاقه إغلاقا تاما من شدة تعلقهم به. وبالرغم من ذلك أنت ترى أعمال التوسعة وأعمال الضخمة التي تتم والعدد الضخم الذي يأتي، ولكن الله يبارك في هذا المكان ويستوعب كل هؤلاء مئات الألوف يستوعبهم، فلا تجد أحدهم يضايق الآخر، ولا تجد هناك أي أذى يحصل بهذه المزاحمة وهذا الإقبال. ولا شك أن هذا أيضا من معاني البركة التي وضعها الله سبحانه وتعالى في المسجد الحرام وفي البلد الحرام وفي مكة المكرمة وفي عروق الذهب.
هي مكة قامت على أنوارها مثل الشهب، طوبى لنا بجمالها تلك العروق من الذهب. هي مكة قامت على أنوارها مثل الشهب، طوبى لنا بجمالها تلك العروق من الذهب.
من مظاهر البركة التي نجدها في البلد الحرام هو كثرة المجاورين الذين يأتون من أنحاء العالم طلبا للمجاورة والسكنة حول البيت الحرام. ولذلك الذي يتتبع تاريخ أهل مكة من ذو بزغ الإسلام حتى اليوم يجد يعني كم هائل جدا من المسلمين يأتون من أنحاء العالم ومن كل مكان طلبا للجوار. ولذلك أهل مكة هم من كل أنحاء العالم الإسلامي، جاءوا محبة ورغبة وهجرة إلى الحرمين الشريفين وإلى مكة المكرمة. ولذلك يسمون بعض العلماء جاء وجاور، كان يعتبر هذا يعني يكاد يكون شيئا مهما في حياة العلماء، وهو المجاورة بالحرم والبقاء فيه مدة سنة أو سنتين يطلب العلم ويتعبد لله سبحانه وتعالى ويطلب البركة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في هذا المكان المبارك. ولذلك يعني من العلماء المشهورين الزمخشري كان يسمى جار الله الزمخشري، سمي جار الله لمجاورته للحرمين. وأذكر من لطائف قصة الزمخشري صاحب كتاب الكشاف أنه صنف كتاب الكشاف في الحرم في المسجد الحرام وأنجزه في مدة سنتين وبضعة أشهر، وقال أنني أنجزته في مدة خلافة الصديق، وهذه مدة تعتبر مدة وجيزة إنجاز مثل هذا المشروع الكبير في هذه المدة الوجيزة. وهذا من مظاهر البركة التي أودعها الله سبحانه وتعالى في المسجد الحرام. وأيضا من الكتب التي صنفها أصحابها من يحضرني كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري في النحو، أنجزه أيضا في مكة المكرمة. وكثير من المؤلفات والمصنفات التي أنجزها أصحابها في مكة المكرمة أو ختموها في مكة المكرمة أو ابتدوها في مكة المكرمة، كل هذا طلبا لهذه البركة التي أودعها الله سبحانه وتعالى في هذا المسجد الحرام. ولذلك من مظاهر الاستفادة والاستثمار هذه البركة المجاورة بالحرم. من يستطيع أن يكون له مكان يسكن فيه حول الحرم يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعبادته وبالصلاة في المسجد الحرام وبطلب هذه البركة في الرزق التي أودعها الله في المسجد الحرام وما حوله، فلا شك أن هذه فرصة عظيمة لمن تهيأت له. ولذلك كثير من المسلمين كان يرحل ويهاجر إلى مكة المكرمة ويجاور بها حتى يموت. ومن مظاهر البركة أيضا التي بارك الله فيها في المسجد الحرام وما حوله كثرة الأوقاف التي أوقفها المسلمون على الحرمين الشريفين وعلى أعمال البر والصدقات حول الحرم، فبارك الله سبحانه وتعالى في هذه الأوقاف، في حين أنه هناك أوقاف كثيرة في بلدان أخرى اندثرت وذهبت وفقدت وضيعت. أما الأوقاف التي حول الحرمين فإن الله سبحانه وتعالى قد بارك فيها وبقيت. ولذلك تجدون من الأوقاف التي ما زالت إلى اليوم أوقاف لعثمان بن عفان رضي الله عنه ولعدد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، أوقفوها في عهد الصحابة الكرام قبل 1440 سنة، وما زالت حتى اليوم مستمرة ومثمرة ويعني تدر ريعا يصرف على المصارف التي أوقفوها عليها رضي الله عنهم وأرضاه. أيضا من مظاهر البركة التي يجدها المسلم في مكة البركة في طلب العلم في مكة وفي المسجد الحرام وفي أروقة المسجد الحرام. والدروس العلماء عبر التاريخ شاهد على ذلك، فإن العلماء يأتون إلى المسجد الحرام من كل مكان فيعلمون ويتعلمون طلاب العلم. ولذلك تجدون في تراجم العلماء لا تكاد تجد في ترجمة عالم العلماء أو لا تكاد تفقد في ترجمة عالم العلماء أنه زار مكة وأنه حج في سنة كذا وكذا ولقي فلان وفلان. ويذكرون عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه جاء إلى مكة فيعني ذهب إلى حلقة الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي، وكان في ذلك الوقت سفيان بن عيينة وعدد من كبار العلماء الذين هم أكبر من الإمام الشافعي. فلما جاء أحد تلاميذ الإمام أحمد يبحث عنه في الحلقات فوجده في حلقة محمد بن إدريس الشافعي وهو لا يعرف الشافعي وهو لم يشتهر بعده. فقال الإمام أحمد: تترك حلقة سفيان الثوري وحلقة فلان وفلان وتأتي إلى حلقة هذا الفتى؟ قال: اجلس يا غلام، فإنه إن فاتك حديث بعلو أدركته بنزول، ولكن إن فاتك عقل هذا الفتى القرشي فلا يخالك تجد بعده مثله. ثم لما سأل عنه فإذا به محمد بن إدريس الشافعي القرشي. فهذا أيضا من بركات هذا المسجد المبارك الحرام، وهو ما يتم فيه من العلم والتعلم وطلب العلم في رواقه. ولذلك من وجد فرصة للعلم والتعليم والتعلم في المسجد الحرام فهي غنيمة عظيمة. ولذلك يغبط طلاب العلم الذين يدرسون في معهد الحرم، الذين يدرسون في حلقات المسجد الحرام، في دروس المسجد الحرام التي يلقيها العلماء في أروقة المسجد الحرام. هذه بقعة مباركة، العلم فيها مبارك، الفهم فيها مبارك، الحفظ فيها مبارك، ينبغي على الإنسان أن يحرص عليه. فإذا لاحظ عندما تجلس لطلب العلم والتعليم والتدريس في المسجد الحرام ثم تصلي الصلاة فيه 100,000 صلاة ثم تشرب حتى ترتوي من ماء زمزم هذا الماء المبارك، فهذا فضل عظيم ليس لمكان على وجه الأرض ولم يتهيأ لأحد على وجه الأرض إلا لمن يعني وفقه الله إلى هذا العمل. أيضا من بركات المسجد الحرام التي ينبغي أن يحرص عليها الحرص على كثرة الاعتمار والزيارة طلبا لهذه البركة وطلبا لإجابة الدعاء، فإنه قد يوفق الإنسان إلى إجابة دعوة من دعواته التي يسألها الله سبحانه وتعالى في بيته المحرم، تكون سببا لسعادته في الدنيا والآخرة. تغشاه السعادة في الدنيا والآخرة بسبب دعوة يستجيبها الله منه في هذا المكان المبارك. ولذلك ليس كثيرا أن يأتي الإنسان ويتجشم عناء السفر والرحلة من أجل أن يمد يديه ويدعو الله سبحانه وتعالى في حما بيته وفي ظل حرمه المحرم. أيضا من أوجه البركة التي ينبغي على المسلم أن يعتني بها هو أن يربي أبناءه وبناته على في ظلال المسجد الحرام، يكثر من الزيارة، يأتي بأسرته دائما إلى المسجد الحرام، يربيهم على ذلك، بدل أن يحرص كثير من الأسر اليوم على السفر إلى الخارج والاصطياف في الخارج، بل الأولى هو أن يأتي بهم إلى المسجد الحرام، فأولا يتربون على تعظيمه، والأمر الثاني أن تتاح لهم الفرصة للصلاة فيه ومضاعفة الأجر والتربية فيه وحضور مجالس العلم والشرب من ماء زمزم والاستمتاع بالطواف حول الكعبة. إذا تربى الأطفال والبنات على هذه المعاني العظيمة فإنهم ينشأون نشأة صالحة، بخلاف أن يترك الأبناء والبنات ويهجر المسجد الحرام، بعضهم لا يأتي إليه إلا كل 5 أو 10 سنوات وهو لا يكاد يترك المصائف التي في خارج المملكة سنة من السنوات. هذا خلل في التعامل. ولذلك ينبغي على الأسر المسلمة أن تحافظ على هذا وتحافظ على تربية أبنائها بكثرة الزيارة وتكرار الاعتمار إلى المسجد الحرام، فإن الأبناء والبنات الذين ينشؤون في هذه الأجواء الإيمانية وأجواء التعبد ينشؤون نشأة صالحة، ينشؤون على تعظيم هذه المعاني وتعظيم هذه الأماكن وتطلب البركة وتطلب تعظيم الأجر والثواب في هذه المواطن وفي هذه الأماكن المقدسة. وقدوتنا في ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، هم الصحابة الكرام رضي الله عنهم، هم الأنبياء السابقون الذين كلهم قد حجوا هذا البيت المحرم وزاروه. قدوتنا كلهم الصالحون في كل زمان ومكان، الذين يقضون أوقاتهم وأعمارهم وهم يتعبدون لله سبحانه وتعالى عند بيته المحرم، ويطلبون ما أودعه الله فيه من البركة ومن مضاعفة الحسنات ومضاعفة الأرزاق وتوسيعها على طالبيها في هذا البلد المحرم عروق الذهب.